الله الرحمن الرحيم. ما زال حديثنا مفصلا بعمل الله تبارك وتعالى في كتاب الفتن المسلمين في التاريخ. قال لا التعرض في الفتنه، ومعنى التعرض اي السكنه مع الاعراض، السكنه مع الاعراض ونمس عليهم جميعا غلظه الاعراض وصفاته وما هم عليه من الشده. نتكلم على التعرض يعني السكنة البادية أو مع الأعراض عند نزول الفتن، كأنه يصف وصفا مادحا يمنح هذا العمل إذا وقعت الفتن. فعند ذلك ينهى الناس عن الفتن، يسكنون الصحابي ومع الأعراض خيرا من الوقوع في الفتنة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمه ابن زهير انه دخل على الحجاج فقال: يا ابن الاكوع، ارتددت على عقلي تعرضت؟ قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن لي بالبدو. ضرب معي اسلوب الحجاج في الحديث مع احد صحابه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من سوء ادب. ولذلك لما اتى في حديث ابن عمر انه رفع سلاحه في الحرم واصاب قدم ابن عمر تنزلت ومات بعدها، فقال: من الذي اصابك؟ فقال ابن عمر: انت الذي فعلت ذلك، رفعت السلاح في الحرم ولم يكن يرفع، بعد السلاح في الحرم ولم يكن يرفع، فلم يكن مهذبا لحديثه مع الصحابه رضي الله عنهم. ومع ذلك صلوا خلفه، صلى ابن عمر خلف الحجاج، وصلى الحسن خلف الحجاج مع ظلمه وموت القاتل، فيخاطب رجلا صحابيا مزكا تزكيه عظيمه. سبب الاوع ممن بايع بيعه بالظلم من اصحاب البيعه اصحاب الشجر، وكانوا عهدا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في بعض معارفه مع رسول الله ابلى بلاء حسنا. ففي احدى المعارف اتى المشركون واستاقوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم، صاروا الجمال بما علم، وراهم ثمن بن الاكوع فدارت لهم، وكانوا جماعه، وانطلق سلمة خلفهم يجري على قدميه، وكان من الرجالة عبد الجيش في جماعة مشاع القدم في جماعة دين المراكب، ففي رجالة وفي فرسان. سلمة بن الأكوع كان من الرجال، يعني كان يقاتل على قدميه، فدار خلفهم وجعل يضربهم بالسهام والنبل ويقول: أنا ابن الأكوع واليوم يوم وسبقهم، حتى طرقوا 30 سهما و30 غردة يتخففون بها، يعني من سرعة القدمين من عدوه وهم على الخير أطردهم وأصابهم بالسهام. يعملوا إيه؟ تخففوا من الحمولة، فطرقوا الثياب، طرقوا بعض السلاح، وفروا هاربين من رجل واحد، يعني سلم شجاع ولا ليس شجاعا؟ بل من اجل من اجل عنده، لان هذا الكلام يعني ينفعنا بعد ذلك. فاتى سلمه حتى وقف القوم يستريحون ذو الجماعه سريه مع رجل واحد، فقال سلمه: والذي اكرم وجه محمد لا يطلبني رجل منكم فيدركني، ولا اطلب رجلا فيقودني. شوف العزه، اي واحد عايز يصلي مش هيقدر، واللي عنده هجيب الحد عنه هو وحده. فقال بعض المشركين: انا اظن، يؤكد ايه؟ يؤكد ما قاله سلمة. فطار خلفهم واصاب رجالا منهم واصاب رجلا بسهمين وقتل، حتى اتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فعدا سلمة حتى استنقض كل البعير وكل الثياب وكل المتاع، كلما تخيل دي، يعني هم في الخيل ويسحبون الزمام خلفهم، وده
الذين مدة حتى ضاعوا النعم كلها. ثم أبى الصحابة واستاقوا كل ذلك وجمعوه ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: خير رجالتنا سلمة بن الأكوع، وخير فرسانها أبو قتادة. أفضل رجل أفضل من المقاتلين على القدم هو سلمة. طيب يبقى الكرام لسلمة، رجل فعل كل ما فعل، استرد نعما وثيابا وأموالا عظيما، لكن لم يكن حين الكرام. قال: فكان رديف رسول الله هم صفيون. هو ليه؟ أعطوا على البعير طول الجوع. فدي أعظم كرامة لسلمة رضي الله عنه. فكان رديفه طيلة الفطر، فقام أبطالي وكان لا يصبغ شدا، أي لا يصبغ بالجلي. فقال: ألا هل من مسافر؟ ألا هل من مسافر؟ أهني عنده سرعة للمتدفق، عارف إن سلمة خلق كثير. فسلمة يعني طبعا في حيرة بين أمرين عظيمين، لو تعرف تدخل المضيعة الملازمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن نفسه تحدثه بالمسابقة. فقال له سلمة: ماذا؟ أما تكرم كريما ولا تلاه شريفا؟ عمال يعني وضع السلطة وعمال يقول لها يمتلك نفسك يعني أضع واحد. قال: لا، إلا أن يكون رسول الله. فقال سلمة: يا رسول الله دعني أسالك الرجل. فأذن لك. فنزل سلمة وسبقه حتى استرق نفسه، ثم سبقه بمراحل طويلة حتى أتى هذا الأنصاري بعده بمرحلة أو بمرحلتين، فصده على ظهره وقال: قد سبقته. فقال الأنصاري: أما أظن. وفعلا سبقه على المدينة، على أبواب المدينة. فكانت بعد المحاربة في مسابقة، لكنها مسابقة مشروعة، هذا لتصفيق النفس والترويح عن العبادة. فسلمة لم يكن جبانا رضي الله عنه، كان من أشجع الناس وقاتل سريا، لكن لما وقعت الفتن في زمن علي رضي الله عنه لم يتبين له وجه الصلاة، فماذا فعل؟ تعرض، سلم الكثير واطلع العزبة على أن يموت في فتنة لا يعلم مداها. فهنا يأتي عتاب من الحجاج، يقول له إيه؟ يقول له: يا ابن الأكوع، ارتددت على عقب بيت، الارتداد معناه الرجوع. طيب سلم من المهاجرين، والمهاجر لا يجوز له أن يرجع إلى مكة بعد الهجرة، يكون ذلك رفضا لهجرته، ولذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم للموت الثالث الحج ألا يمكث في نسكه بعد الحج أكثر من 3 ليال بس. يعني كل من هاجر من مكة إلى المدينة وعند يرجع مكة للحج ما يروحش. ليه؟ لأنه هاجر وضاق بعد الهجرة، فلا ينبغي له بعد ذلك أن يعود إليها. فأذن له من أراد الرجوع فليمكث 3 ليال ولا يزيد على ذلك، إلا من أذن له إذنا خاصا. فهنا يقول الحجاج: ارتددت على عقبيك وتعرضت ست المدينة العاصمة، المدينة العظيمة، وذهبت إلى البادية. قال: لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدر. إذن كانه استأذنه في ذلك فأذن. قال عن يزيد بن أبي عبيد قال: لما قتل عثمان بن عفان خرج سلمة بن الأكوع إلى الربدة، ودي على مراحل من المدينة بين مكة والمدينة، وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا، فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة، يعني نهى بنفسه عن الفتن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن بيتا والعزلة راحة من خلاط السوء. يقول لو عندي مقاربة سيئة فنعزل لا تقارب إياك من مقاربة السوء. ليه؟ لأنها تضرب القلب تؤثر على العبادة. فكلما قاربت الفاسدين تعلمت الفساد فوقعت الفتنة وعمت وملأت الدنيا كلها فانعزل. إن كانت الدنيا صلاح وتغيير المنكرات تغير إذا كما تكلمنا قبل ذلك أن القضية ليست صراطا كاملا ولا انعزالا كاملا وإنما يقال في مواضع الحق في طلب العلم في الجمع والجماعات في صلة الآداء في صلة الأرحام في بر الطيبين وهكذا. والمقاربة ممنوعة فيما لا ينفع. أما الإعزال فينعزل في وقت عظمت فيه الفتنة وقل القيم فيه وصار الناس لا يعلمون أمرا ولا نهيا. لكن عندما ينعزل ينعزل بشرط إن في مثال مهم جدا. لما أطلع عربي وقال يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال مؤمن مجاهد في سبيل الله ورجل في شعب من الشعاب يتعبد الله ويدعى الناس من شره. من خير الناس كلمات ويدعى الناس من شره. هنا سؤال عندما ينعزل في زمن الفتن ينعزل باعتقاد انه انعزل ليسلم من شر الناس او ليسلم الناس من شره. مين يجيب؟ يعني ينعزل ليسلم الناس من شره او ليسلم من شر الناس؟ من شر الناس؟ لا. اذا انعزل ينعزل باعتقاد ان يسلم الناس من شره وهو يرى الفتن من حوله. لذلك قال ويدع الناس من شره. سبحان الله دي مساله عظيمه جدا. ليه؟ اذا انعزل باعتقاد انه انعزل ليسلم الناس من شره دعاه ذلك الى التواضع الى الذل الى احتقار النفس. لكن لو انعزل باعتقاد ان يسلم من شر الناس اضطر الناس جميعا واحتقر العباد جميعا وتعالى وتكبر على العباد. اذا عندما ينعزل هو مطيع وقائم وصائم وعابد. لكن انعزل وهو يعتقد انه ما فعل ذلك الا ليسلم الناس من شره ده كله يدعو الى ايه؟ الى الذل الى التواضع الى الايمان الى الرجوع. بعض العلماء كان في عرب ولكن رب العالمين يقول اللهم لولا اني اعلم انني فيهم لقل قد غفرت لهم. لو احنا عالم في عرب يقول لولا اني اعلم انني فيهم لقل قد غفر لهم. هذا بسبب ايه؟ في عدم مغفرة ذنوب هؤلاء. يعني يزدني نفسه. لكن لو في واحد تعلم في بيتين ثم انعزل عن الناس يرى الناس جميعا شرا محضا خلاص الدنيا كلها فساد وهو الطيب الطاهر المبرر وهذه فتنة ربنا. اذا انعزل العالم فتن نفسه وضل على الطريق. ليه؟ يعتقد انه هو الذي على الحق وغيره على الباطل. لكن ان عزل عن الناس باعتقاد انه شر الناس ومن عزل الا ليسلم الناس من شره هي العزله النافعه. فانه لو خرج على الناس لقال والله انا اقوى من كل هؤلاء. لكن مصيبتنا النهارده ان من تعلم قليلا من العلم وتعبد الله في بعض العبادات يرى الناس جميعا ضرارا كالضر. خلاص هو ايه؟ شايف نفسه كبير. ليه؟ صلى ركعتين بالليل، صام يوما حارا، تعلم بعض كلما ارتفعوا بالعلم كلما ارتفعوا بالتواضع. فسيد المتواضعين هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجهلاء يتعلمون الطريق ثم يتعالون على الناس. فهنا يقول يوشك من أفعال المقاربة تدل على قرب الوقوع أن يكون خير مال مسلم غدا يتبع بها شعب الفتن. يعني من فترة الفتن حوله باع ما يملك وأتى إلى موضع بعيد بعد فيه الفتن فجاره مكتوم به وأصحابه فتنوا به ومن حوله وقعوا في الفتن وضاعت الفتن في كل مكان. فأتى وانعزل عن كل هؤلاء وربما باع مالا أو باع كثيرا من المال وأتى على موضع بعيد ليس في أحد من الناس حتى يحافظ على دينه يحافظ على صلاحه. فالعزلة سبيل لصلاح القلب. هذا كما قلنا مغير في مواضع. قال ومواضع الصدر يسر بدينه من الفتن. أي العلة من ذلك الصبر على الدين. العلة من ذلك التمسك بالدين. العلة من ذلك الثبات على شرعة الله تبارك وتعالى. ثم قال باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الثوري عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال سال النبي صلى الله عليه وسلم حتى احسره بالمساله. يعني حتى تطلع عليه السؤال حتى أكثر المسألة على الطيب. من الذي سأل حتى أحفاه في المسألة؟ هذا الذي من الأعراض بين الصحابة كانوا لا يجبون على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الواحد في قلبه أسئلة والذي يستحي من السؤال. فكانوا يحبون أن يأتي الرجل من البادية ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أحفاه في المسألة لابد ان يتعلم هذا السؤال. فالسائل لا بد اولا ان يسال في وقت نشاط العالم وليس في وقت كسله وعمله. فربما اتى الطالب وسال العالم في وقت لا يصدق فيه العالم او قلبه مشغول بعمل الدنيا او في وقت مرض فيه او في ساعة نوم او في ساعة ضيولة. نقول لابد ان يتغير رب السؤال. العمش في السوق بيشتري شيئا لبيته. واحد من طلاب شاغل فراح وراه وعمل وهو مشغول بالبيع والشراء فقال يا هذا ان قلبي مع الدينار وليس معه. أنا مش مشتغل الوقت قلبي مشغول عما ندفع واشتري. قلبي مع الدينار وليس معه. أحيانا يأتي بعض الطلاب يرى عالما فيذهب كلمة هو يشتري هو يعمل وربما أكبر على حياته. يعني أكثر مرة أنا ماشي في الشارع من زمان يعني رحت القصة من زمان قبل أحمد بن جزر فلسه هو المهدي فالاخوه استنوا فهو يعني انا مش شايف المهدي كذا كذا فاستغل غفلتي وهداني بما لم يسمى العلم. استغل الغفله بتاعتي انا مش شايف حاجه ولقيته ايه لفه حواليه من كل مكان فاشترى لي عظما وليس لحما. فليه؟ لان الوقت ولا قلب منشغل. القلب منشغل فاذا السؤال يكون في موضع النشاط. ثم يكون السؤال محددا وواضحا وله معالم. فربما سال السائل سؤالا خطا فاعطاه المفتي جوابا على قدر سؤاله. يجب ان نجد الشيخ لكذا كذا والذي اخطا هو السائل هو الذي لم يوجد كيف يكون السؤال. في موقف كده انا قررت اليوم فاقدمه لكم. كلمك من السنين؟ قال ما هي كلها؟ قال كلها لله. قال فما سنه؟ قال عظم. قال ابنه كم انت؟ قال ابن ام ولد. قال كم اتى عليه؟ قال لو اتى عليه صير ما بدلني. قال رايح فكيف اقول؟ اسال. قال لو قل كم مضى من عمرك؟ ده كله ايه؟ خمسه سنوات. كم مضى من عمرك؟ قل. ولذلك اذكر دائما شيخ الشيخ الشرطي عليه رحمه الله تعالى كان في هذه القضيه تابعا، وما رايت مثله في هذه القضيه. كان السائل اذا اراد ان يساله سؤالا لابد ان يكتب السؤال ثم يحفظ فيسال الشيخ. ليه؟ لانه يضبط في السؤال. فان كان السؤال قضا يكون كلام الشيخ له على تصحيح سؤاله اولا، ولا يجيب الا بعد ان يضبط السؤال. فربما يكون السؤال مجهولا او خاطئا فياتي الجواب على نحو ما قال الثالث، اذا تكون قلت العالم على وفق ما قال الثالث، وبهذا يكون الكلام غير مرضيا. فاذا لابد ان يكون السؤال واضحا. وكذلك العلماء كان الواحد يسال فيجيب جوابا قاطعا ولا يسال عما لم يقع. الان اكبر قضيه بتواجه العلماء ان كثيرا من السائلين يسالون سؤالا افتراضيا لا وجود له. سال مبين نفع السؤال فقال له فلو وقع كذا، فقال دعك من وقع، فان وقع شهدنا له. وتجد الكثير من اخواننا اذا سال نجيب. طيب يا شيخ لو وقع، طب انا الطالب يريد التعجيل، لا سل عما وقع لا تسل عما لا يقع. ليه؟ حتى اذا وقع فتح الله على العلماء فلا تضيق واسعا ولا تعقد، فان التنطع ليس من الدين، وقد قال رسول الله هلك المتنطعون. ولذلك كان اهل الضلال يسالون اسئله مبهمه، فيسال تعمدا، يسال اسحاما، يسأل إفراد. من أذكى علماء الأمة رجل يسمى أبو بكر الدارقلاني، ده من أذكى علماء الأمة، وكان كثيرا للمسلمين. ذهب يوما إلى ملك الروم، فقال له ملك الروم، شوف السؤال ده واستمع للجواب. قال له ملك الروم بيقول للدارقلاني: كيف حال زوجة نبيكم؟ وعلى حد نفسه يقول له كيف حال زوجة نبيكم؟ يعرض بعائشة رضي الله عنها. شوف الجواب. قال ابو الدارقلاني: كحال مريم بنت عمران، ولكن برهما الله، اما عائشة فلم تأتي بالوجه. خلاص فكنت عنده، مش كده؟ أما عائشة فلم تأتي بالولد، فما استطاع الرد عليها. قال له دي كتبت وهذه كتبت، هذه براءة الله وهذه براءة الله، هذه لم تأتي بالولد وهذه أتت بالولد. إذا فمن الذي يحتج على الآخر؟ هذا هو ذكاء العلماء، فيسأل سؤالا واضحا ويكون جوابه مبيعا. فهنا أتى بعض الأعراب وسأل سؤالا حتى أحدى فقل عليه ذلك. قال: فصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من المنبر فقال: لا تسألوني عن شيء إلا بينت لكم. الأسئلة قد تطرح في مواضع، فكثرة السؤال فيما لا ينفع من قصر، كثرة السؤال فيما لا تبنى عليه الأعمال مكروه. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن كتب لكم تسؤكم، أي لا تسألوا عما لم يقع، فإن وقع نزل الوقت. لكن سؤال استقبالي، سؤال عما بثوبه. قال فأنشر رجل كان إذا باح يدعى إلى طيب يمين، لا يعني جادل أو قاطم، فكان إذا قاطم رجلا كان ينفق إلى غير، يعني يدعم في عرض في نسل. فقال يا نبي الله من أبي؟ الرجل شك في نسل، قال من أبي؟ قال أبوك عبدك، والسيد هو عبد الله بن عباس السهمي رضي الله عنه. قال أبوك عبدك، ثم أنشأ عمر، فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. عمر يعتذر عن غيره، العرب فعلوا ذلك، عمر يعتذر. وفي رواية قال تجلى عمر على ربني وبدا، ثم قال رضينا بالله ربا. وهنا اعتذار الطالب للشيء عما لم يظهر منه، يعني عمر ما اخطا، انما الذي اخطا فهو العرب، لكن غضب رسول الله اغضب عمر، فتجلى على ربني. وهنا قال من يجوز للطالب ان يفعل ذلك ان اغضب شيخا، فجلى عمر على ربني وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت بالخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحار، يعني رأيت الجنة والنار بيني وبين الحار. هذا يدل على وقوع الفتن، ويدل على أن النار والجنة مخلوقتان وأنهما موجودتان، وقد رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دخل الجنة وكاد أن يأكل منها ولم يأكل، ووقف على باب النار ووقف لنا صور النار. قال ما رأيت بالخير والشر كاليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحار. قال قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن قبل لكم تسؤكم. هل بلغ من هذه الكلمة؟ يقول قتادة يذكر هذا الحديث عند هذه الآية، لنقول إن أسباب النزول للآيات قد يكون السبب ظاهرا معروفا واضحا، وقد ينص العلماء على أن هذه الآية نزلت في كذا. هنا ما عنده دليل قاطع أن الآية نزلت في هذا الموقف، لكن في ارتباط بالموقف من الآية، فقال إذن في ارتباط بين الآية والموقف، فعندما نتلو هذا الحديث فمن المتكلمات أن نتلو قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن قبل لكم تسؤكم، وليس هناك دليل نصي على أن الآية نزلت في هذا الموقف. هذا في هذا الحديث فقط. وقال عباس المرسي، وهذا من المعلقات، حدثنا يزيد بن سريع قال حدثنا سعيد هو ابن ابي عروبه قال حدثنا قتاده ان انس حدثني ان نبي الله صلى الله عليه وسلم بهذا، اي بهذا الحديث، وقال كل رجل لا تمرسه في ثوبه يبكي، وقال عاتذا بالله من سوء الفتن، او قال اعوذ بالله من سوء الفتن. قال وقال لي خليفه، وهذا على نزاع بين العلماء، اذا قال البخاري وقال لي فلان هو من المعلقات او من المتصل، الراجح انه من المعلق، ولكن قال البخاري هذا القول لانه سمع عن شيخه في مجلس المذاكره. قال حدثنا يزيد بن صريع قال حدثنا سعيد ومعتمر عن ابيه عن قتاده ان انس حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال عاهدا بالله من شر الفتن. ثم قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الفتنه من قبل المشرق. المشرق بالنسبة لأهل المدينة، مشرق المدينة هو بلاد العراق، يعني مرتجع، والغور أمر الأمر. فعندما يقول نجد يعني مكان مرتجع من الأرض، فالعراق تسمى نجد ليه؟ مرتجع. والنجد التي في بلاد الحجاز قيلت بهذا الاسم لارتداعها عن باقي الكورة، والكورة هي البلدة. فعندما يقال المشرق يعني به بلاد العراق. قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام إلى جنب المنبر فقال الفتنة ها هنا، وأشار الفتنة ها هنا من حيث يصدر قرن الشيطان أو قال قرن الشمس، كانه يتنبأ بالوحي الذي اوحى الله اليه ان الفتن ستقع من بلاد العراق وتضل على المسلمين في كل مكان، ووقع كما قال. هذا الحديث من اعلام نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، اذ اخبر عما لم يقع في زمانه ووقع بعد ذلك، فاخبر عن فتوحات العراق، واخبر عن فتح الشام، واخبر عن الجبال التي تاتي على المسلمين من بلاد الشام، واخبر عن فتح مصر وما سيصدر على الناس من قفيزها ومن غرها. كل ذلك من علامات النبوه. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم تفتح العراق ولا الشام ولا مصر، وفتحت بعد زمان من وفاته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على انه كان أن كل هذه البلاد ستفتح. فأخبر عن الفتن التي ستجري بعد وفاته، والفتن وقعت من بلاد العراق. تأليق الناس على عثمان كان منشأه في بلاد العراق. الفتن بين علي ومعاوية كانت من بلاد العراق. قتل الحسين كان من بلاد العراق، والذين قتلوا الحسين هم شيعة العراق. واليوم يقولون نحن نقدم هذا البيت، ومن الذي قتل بعض هذا البيت؟ أنتم هم الذين قتلوه. فلما نزل قربلاء قال الحسين أين نحن؟ قالوا في قربلاء. فقال كرب وبلاء، كرب وبلاء. فالأسماء قوارب المعاني، فلما وجد الموضع مد الشرق أيضا. وعند ذلك قتلوه الشيعة ولم يقاتلوا معه، فقتل الحسين محصورا رضي الله عنه، هم الذين قتلوه. فعندما يقول الشيعة اليوم دعوتنا هي دعوة هذا البيت، نقول أعظم الناس بغضا من هذا البيت هم الشيعة، لأنهم الذين قتلوا الحسين ولم يرضى عنهم علي، وتبرأ الحسن منهم، وتبرأ زيد وعلي، وتبرأ زين العابدين، حتى قال ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا، ما زال حبكم بنا حتى صار عارا علينا. فلما نظرنا في تاريخ المسلمين ترى أن معظم الفتن التي أطلت علينا كانت من بلاد العراق. يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول الا ان الفتنه ها هنا من حيث يصدر قرن الشيطان. قال وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اظهر بن سعد عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، كما قلنا نجده اليه وارتفع من الارض وتطلق على بلاد العراق وعلى نجد الجزيره العربيه. واليمن مرتين وثلاثا ولم يدعو للعراق. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للناس جميعا الا في حالات خاصه ربما دعا على قوم. فلذلك قال فلماذا لم يدعو للعراق بالهدايه ولم يقل اللهم بارك لنا في عراقنا؟ قالوا لانه كان يعلم ان اهلها جفاف وضاء طاران تحذيرهم، فلم يدعو لهم حتى يزدادوا ايمانا، حتى ينتهوا عن الشر، حتى ينتهوا عن الغي، فان سمعوا المقاله ردهم ذلك الى الايمان، فلم يقل ذلك حتى يكون حافا على رجوعهم. اما في بعض البلاد فيفرض عليها دليل والاكرام. فاذا نظرنا الى تفاوت البلاد في الشريعه ترى ان الله عز وجل فضل كل شيء وجعله على درجات، الملائكه على درجات، وما منا الا وله مقام معلوم، الرسل على درجات، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، الناس على درجات. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سالك بالخيرات باذن الله. ولولا ان يكون الناس امه واحده اذا كانت عليه على درجات وعلى تفاوت. نفس القضيه في البلاد، فضل الله بلادا على بلاد، واكرم رجالا على رجال، والتفضيل مراد بالاتباع. طيب تعالى نتتبع بعض فضائل البلاد. لو مثلا قلنا اي بلاد الله عند الله افضل؟ ما هي؟ مكه. طيب ما الدليل على تفضيلها على باقي البلاد؟ ها؟ لا عايز كده واحد واحد. ها؟ وضع على الجبل وقال والله هذه احب البلاد الى الله واحب البلاد الى خلفي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرجت. وفيها بيت الله الحرام، وقال ان اول بيت وضع للناس الذي في مكه، ثم دعا فيه المسجد الحرام وصلاه فيه بمئه الف صلاه فيما سواه. ثم من من البلاد؟ ها؟ المدينه. طيب وما وصف المدينة؟ عايزين كده أحاديث بفضل المدينة. وإني أحرم المدينة فقال فقد حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها ملائكة
على أبواب المدينة لا يدخلها الدجال.
عليها ملائكة لا يدخلونها لا يدخلها الدجال، على كل مقرب منها ملائكة يحرسونها. إن الإيمان لا يدرس إلى المدينة كما تدرس الحية إلى جحرها، يعني كما أن الحية تدخل جحرها كذلك الإيمان مستقر في المدينة. وقال في الحديث المدينة تنفي قبلها، كان ينفي الكير قبل الحديث، يعني سبحان الله صار كل خبيث لا يستقر، لابد أن يطرد من المدينة فيطرد منها فهي علامة الرسول عليه الصلاة والسلام، يطرد منها بمظلمة وليس بغير مظلمة. طيب إذا ثالث قطاع المدينة النبوية. طيب ثالث قطاع بمظلمة عند الله بلاد الشام. بلاد الشام مفضلة بعد مكة والمدينة. طيب ما فضيلة الشام؟ هل فيها فضيلة؟ ها؟ فيها المد والقصر، لا نجرب عليه حديث، فيها المد والقصر أولى القبلتين. طيب وإيه تاني؟ في أرض المحشر والمنصر، وفيها نزول عند عليه السلام، وإيه تاني؟ هذا فيها إخواني، فيها مجلدات المدينة زي الشمس، فيها مئات الأحاديث. نعم؟ لا. طيب لو فتحنا كتاب الله ترى فيها آيات في تذكير الشمس وهذا هو إذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم، فلذلك صلاح أهل الشام صلاح للأمة. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيهم. والإيمان يستقر ذات الزمان في بلاد الشام، وعند عدد فيدفع المؤمنين في أرض الشام ويحوطهم في بلاد الشام. طيب ما هي بلاد الشام؟ لأن الاستعمار أو العدو الصليبي دخل البلاد وقسمها. بلاد الشام هي فلسطين، سوريا، الأردن، لبنان، سيناء ومصر. كل هذا يدخل في جزء الشام. إذا عندما يقال الشام ذلك هذه المواضع، فكل حديث أو آية متعلق بالشام يدخل فيها المواضع الأربعة. وطبعا هي مستقر الأنبياء، كل نبي وعد في هذه الديار، كل نبي سوى رسول الله عليه الصلاة والسلام وعد من هذه الديار. طيب بلاد الشام، بعد الشام ايه؟ اليمن، بلاد اليمن. وقد دعا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أتى اليمن فقال: أتاكم أهل اليمن أرقوا قلوبا وأليا مؤكدا. وقال: الإيمان يمان والحكمة يمانية. هذا مقيد بإيمان أهل اليمن. إذا دخل أهل اليمن أو فسدوا لا تتنزل الخيرية. يعني مثلا اليهود يقولون فلسطين هي أرضنا. قال تعالى: يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم. اذا بنص القران فلسطين يهوديه، من دول كما قال كتب الله لكم ان كنتم على طاعه الله. اما وقد كفرتم فلا يقال كتب الله لكم. كتب الله لمن؟ لمن اطاع، لمن طاع على طريقه. ثم ان الكنعانيين كانوا قبل اليهود في بلاد اليمن، والكنعانيين هم العرب. قبائل عربية كانت تسكن فلسطين قبل ان يدخلها اليهود، هي عربية في ارضها. ثم ارتد اليهود وخالفوا، فاذا نظر الى اليهود تراهم خالفوا موسى عليه السلام، ثم حرفوا كتابه مباشرة. مرت عليهم عصور واجيال فلم يدخل الأرض المقدسة في زمن موسى. ثم ذلك، ثم بعد ذلك عاشوا في عهد القضاة. عاشوا في عهد القضاة، كان يحكم بعض القضاة. ثم بعد ذلك عاشوا في عهد الملوك، اللي هو الملك داوود عليه السلام الذي ذكر في القرآن الكريم. في هذه السنوات حرصوا التوراة تحريما عجيبا. ودي توراة موسى عليه السلام، موسى عندما انزلت على التسبيح في الواح قال في سبعه الواح ابرق شبيه، وهي كلمات مختصره كان يجمع الناس كل سبع سنين ويتلو التوراه عليهم. وقبل ان يطلع على الجبل قال لهم: اصنعوا تابوتا حتى اذا رجعت وضعوا التوراه فيه. فقام التابوت لما رجع موسى وضع الواح في التابوت. بعدما مات موسى كان التابوت معهم. ثم بعد سنوات سرق التابوت، سرقه اهل فلسطين، اخذوه اشرارا طويله. فلما كان في عهد الملوك، في عهد الملوك، شوف سبحان الله نص القران نص عجيب. قال تعالى: وقال له نبيهم ان ايه ملك أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. التابوت فيه إيه؟ التوراة. فيه سكينة من ربكم وبقية. بقية. يعني إذا ده الذي عمل بعد كم سنة؟ بعد حوالي 200 سنة من وفاة موسى. يعني بعد 200 سنة فيه إيه؟ في بقية. بقية مما ترك آل موسى وآل هارون. طيب التوراة على تسعة شهور بخط كبير واضح. يعني إذا التوراة موسى لا حوالي 1000 وراء. هذا كله لما قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فكانت كلمات محدودة صغيرة تزيد فيها زيادة فيها زيادات كبيرة حتى قال الكتاب عن كتاب موسى فقوله كتب الله لكم أي في إيمانكم أما وقد كفروا فلا يتنزل الحكم عليهم. إذا الإيمان يمن إذا التزم أهل اليمن بالإيمان حكمة يمنية إن التزموا بالحكمة. طيب بعد اليمن خش على مصر هل يجوز أن يكون مصر أم الدنيا؟ لا يجوز. فقال في الحديث أمرت بقرية تأكل القرى وهي مكة أو مكة فأم القرى هي مكة أم القرى هي مكة. طيب هل يقول نقول مصر أرض الإيمان؟ هذا قول قاله بعض الناس ولا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة. يعني يعني مصر ما لهاش فضيلة؟ لا لها فضيلة. ما فضيلتها؟ ها؟ مش حاضرين فضيلة مصر؟ ده انتوا مش فضيلين ده. ها؟ الذكر لا يدل على فضيلة. ذكر الله تعالى في كتاب مصر 7 مرات لا تدل على فضيلة. ذكر الشيطان 10 مرات ذكر القاعدة 1000 مرات فمجرد الذكر لا يدل على الفضيلة إنما الذي يدل على الفضيلة التزكية. طب ما هي التزكية؟ وهي كثيرة جدا. عندك الحديث إذا دخلتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ثم قال في الحديث 4 أنهار من الجنة 2 ظاهران و2 باطنان فأما الظاهران فالنيل والفرات. النيل والفرات. طيب قل النيل من الجنة ازاي؟ أصل من بعيد من الجنة قل الذي يذهب إلى بلاد الحبشة ويرى منازع النيل لا تجف يوما واحدا المطر ينزل من السماء كل ساعة بغير فأصل أهل النيل ينزل من الجنة من الكوثر ثم يمتلك الأرض ويجري في مجراه في مجراه الذي وضعه الله له وكذلك الفرات. ونحن عندنا نعمة عظيمة ما أدينا شهرتها. كنت عام ماضي في مكة في الحرم أجلس مع رجل من كبار رجال أعمال في المملكة يقول لي والله لو عرضوا علينا في مصر أن يأخذوا ما معنا من البترول بدون مصورة واحدة من النيل فقبلنا ذلك. مصورة واحدة من النيل. خير عظيم لكن لا نؤدي شكرا. والله لا نؤدي شكرا. ولذلك بعض الناس كفر بهذه النعمة. نمشي على بعض الجسور الموضوعة على نهر النيل تبقى فيها المدارس بل عربيات او عربات الصرف الصحي تلقي فيها بالمئات الاطنان من المياه الملوثه هي مصيبه. كنت في محاضره من عمي اسوان فالاخوه قالوا تنزل الى اول موضع من النيل في اسوان فركبنا المصر الصغير وانتقلنا عن قبيل السد العالي ما شاء الله مصر عظيم كبير فاتوا ببعض الطعام ولم يأتوا بالماء. بعدين سبحان الله عشان تشرب ميه وانت قلت كده تبقى عطشان راحوا ضاربين كده بالفوز وطلعوا ميه والله نقيه طلعها دي يعني انا من الحبشه والسودان نقيه ونظيفه دخلت نص تلوث انتهى. شفت المصيبه يعني قال لي لن نشرب من اطفال ولكن حب اطفال لان في هذا النوع تلوث. كم من الكيلو مترات تلوثت المياه وهي نعمة عظيمة ما أدى العباد شكرها. إذا إخواني عندنا نعمة عظيمة لا ينبغي أن نؤدي شكرها. فإذا استطعنا ذلك وجدنا أن كل بلدة من البلاد وعن غيرها. فذكر النصر في مواضع عدة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي قرأناه فالصوص بيديها خيرا بين لهم ذمة وراحمة، فالنصر هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج أو كان عنده سارية ومالية رضي الله عنه. قال وحدثنا أصحاب المجاهدين الواسطي قال حدثنا خالد عن بيان عن مرة ابن عبد الرحمن عن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد الله بن عمر فأردنا أن يحدثنا حديثا حسنا، قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن حدثنا عن القتال بالفتنة، والله يقول قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال هل تدري ما الفتنة فتلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين وكان تقول في دينهم فتنة، وليس تقي ذلكم على الملك. إذن معنى الآية وقاتلوهم أي قاتلوا المشركين حتى لا تفتنوا في دينكم، فربما يفتن المسلم بالكافر، وهذا وقع. وقد حاول الكفار في أعصار متعددة أن يفتنوا أهل الإيمان، فكلما قويت شوكتهم استضعفوا المؤمنين، فإن قاتلناهم منعنا الفتنة بهم، لكن لو طردناهم فتنوا المؤمنين. يعني الآن أهل الإسلام لا يقاتلون أهل الكفر حفاظا على دينهم. ما الذي جرى؟ أتى الكفار إلى بلادنا وتملكونا وسيطروا على قوات البلاد حتى فتنوا الناس، فتنوا المسلمين في أفغانستان والعراق وفلسطين وفي غيرها من البلاد. فإن وقع القتال امتنعت الفتنة. إذا قال تعالى قاتلوهم أي قاتلوا المشركين حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا تهتموا في دينكم. فإنهم يحاولون ارتدادكم، يحاولون ابتعادكم عن الدين، فلو قاتلوهم لانتكفتم، فكان القتال حفاظا على دين العباد. أما أن يقاتل المسلمون بالمسلمين فهي الفتنة بعينها. فأراد الزاهد أن يقاتل مسلما، فأعلمه ابن عمر أن قتال المسلمين حرام، والذي شرعه رب العالمين قتال المشركين حفاظا على دين المسلمين. طيب سنقف عند هذا الحديث وهذا الباب إلى هذه الفتنة التي تموت كموت القصر، والله تعالى أعلم. رجل مرض ستين بعمره ولم يصلي ولم يصم طيلة حياته بصحة جيدة، هل يصح التعامل معه ويطعم في رمضان كفارة لفطره؟ هذا واجب علينا أن نعلمه. بلغت ستين وإلى الآن لم يصلي، وقد أقيمت حجة الله عليه مرارا وتكرارا. الحديث يقول لقد أعذر الله إلى رجل أبلغه من العمر ستين عاما، بلغ ستين ولسه معندوش ربنا، بلغ ستين ولسه عاصي، بلغ ستين ولسه تارك الصلاة، لا، فسقط العمر وأقيمت الحجة، لأن كل يوم يمر عليه لابد أن يعلو بإيمانه، لابد أن يرتفع في دينه، لابد من العودة لله تبارك وتعالى. فإذا مرت الأيام والسنون عليه ولم يستجب ولم يطع رب العالمين كان العمر قد دفن عليه. فخير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. كلما طال العمر وازددت عملا ازددت درجات عند الله. وإذا عذر الله أناسا عاشوا أعمارا ولم يتبعوا، قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. فكان الجواب بجواب تعذيب العمر، قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ينصر ويعلم ويصبر عليه. فإذا تبين له لا يريد الهداية وابتعد عن ذلك فله النسخ. أما أن يطعم في رمضان يسعر في الرجل فضل الفطر إذا أفضل بغير عذر فإنه يكفر وعليه الأجر العظيم. فكل يوم أفطره بغير عذر عليه عقاب من الله عظيم ويستوجب توبة وهو مضارب بقضاء اليوم ثم بالكفارة عليه. هل نحن مطالبون بحفظ الأسانيد الثالث إذا لا لست مطالبا بحفظ الأسانيد يكفيك راوي التلاوة الحفظة؟ يقول أمنع أولادي من الفريس ومن التصوير في ذلك وأحب لهم اللعب خارج المنزل. فيقول لي أولادي إنني أحبكم وأضرب عليهم الدنيا فما أفعل في كتب لهم أم أنني أحمي من هذه الأشياء منع للانزلاق فيما يقصد الله. ولذا منعت الدولة الإسلامية ما وجود الاتحادات في فيه شيء وهل يجوز لي أن أحضر برامج اجتماع البيوت مع من أخاف منها بوجود الموسيقى في بعضها؟ طيب يعني هذا سؤال هام جدا. قضية تربية الأولاد تربية عالية وين الآن الفتن كثرت بصورة مزعجة عن ذي الفرش. يعني كل يوم يمر علينا تزداد الفتن، الكذب، الاتصالات، ازداد الفتن عظمة، العهد دخل فيها المنكر، الهبة أدخلت فيها المعاصي. إذا واجب الولي أن يحفظ أولاده ويحافظ على دين الولد، والواجب على الولي أن يعلم ولده الدين وأن يمنع أسباب الفتنة عليه. يعني قلنا قبل ذلك في محاضرة قديمة الحديث الإمام الذي يقول مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعة واضربوهم عليهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. طيب هنا التطبيق في سن كم؟ السابعة ولا العشرة؟ الظاهر في النص أن الاعتراف بالنص هو في العشرة، لكن لو نظرنا في عدة الحديث لوجدنا أن العلة في التطبيق وجود الفساد عند الولد. بمعنى إذا كان الولد مميزا عارفا واصفا بمحاسن المرأة اشتهر وتمنى ووصف النساء فقد يفرق بينه وبين أخيه حتى لو كان في التابعة. فالعبرة مش السن، لا، العبرة التمييز بدليل. لو عندنا بعض الأولاد التي ولد عنده سبع سنين بس بغرم وعارف كل حاجة، مش كده؟ يقول لك سليم عرفش عامله ليه وعينيها وشها عارف كل حاجه، والتاني عنده 16 سنه امتياز لو وصل مش عارف غير الفيديو والكوره. هو ده الواقع. اذا العبره مش بالسن، لا، العبره بوقوع الفساد. والله اذا كان الولد عالما كيف انا عنده 5 سنين بس يقول لك ده ودي ما عرفش عامله ازاي ودي ما عرفش عامله ازاي، بيصرف ويميز ويشتري وينفق. المخنث الذي لا شيء النساء لو وصف زينة المرأة لا يحل الدخول على النساء، ما ينفعش. فلما أتى رجل وصف امرأة وقال إذا فتح الله عليكم الطائف فعليك لابنة غيلان بينها تخبر بأربع وتصدق من وصف ميت قطعت، فإن وقع الوصف منه يعمل عن النساء. كذلك الصبي إن وصف وميت فعند ذلك يقرر. فإن لم يقرر عالم واشتهى ووظف وميز فعند ذلك يفرق بينه وبين اخيه. يعني معنى ذلك لابد ان يفرق بين الولد وبين اسباب الفتن. لكن بالتعليم عايزين قناعه، لابد من ايجاد بديل للولد. نقول له عندي جهاز واعلمه بقى كيف يضع في الجهاز ما يرضي رب العالمين. الكمبيوتر يتملي الكبد ده تهذيب تهذيب لضريبته. الكبد معاه المنع المطلق، لكن انا لا امنع انما نربي يقول ده حرام تحت من ذلك وهذا هو الحلال، فدل على طريق الحلال وامنعه من طريق الحرام. لكن النظرات ده هو ده الكبد بعينه، لما تفرج في الهاتف على 50 منظر وعلى الكمبيوتر على الاف المناظر، طيب راى وانت تشتري ماذا يفعل؟ انت عايز صغير وقد اشتهر. اذا نحن الذين اوجدنا الكبد، اما في شريعه الاسلام فانها تهذيب للغريبه وليست كبدا. يقول اذا دخلنا الناس بين العصر والمغرب هل نصلي العصر اولا ام تحيه للمسجد؟ وهل اذا صلينا العصر اولا يجوز صلاه المسجد؟ اذا تم الوقت لك صل العصر، صلي التحيه اولا ثم صلي بعدها صلاه العصر. اذا ضاق الوقت ولم تجد وقتا لصلاه التحيه فابدا بصلاه العصر فهي الفريضه. اذا وقع الرسول في الطعام هل نطلب الطعام كله ام نرمي الصراصير ناكل الطعام؟ اذا كان هذا الحجر وقع في طعام مائع يعني مميز ومات وأخطر فإن الطعام لا يزال، إذا كان في طعام جامد فإنه يزال وما حوله. هل قدر فتوى فعلا أن نفسي قولة فيها دخل الخنزير أم لا؟ والله أنا كان أستاذ جامعي متخصص في تحضير هذه الأشياء قال لي مادة الأولى مادة نباتية تستقر عند عندنا في الجامعة وتظهر في الجامعة، فقال لي مادة الأولى أنا أصنعها وأعلم تكوينها فلا علاقة لها بشحم الخنزير، فمصر في ذلك الحل حتى يتبين الحرام. نعم نريد أن نعرف نظام الامتحان في كتاب الإيمان. نظام الامتحان الثالث وفي التحدي هو ذا النظام، إذا ذكرت الكتاب جيدا فإن الاختبار لا يأتي من خارج الكتاب ولا من على أولاد الكتاب ولا من كهالة الكتاب، الامتحان سيأتي من المواضع الأهم في الكتاب، فنحن نحث على الاستفادة من أعظم المواضع. فإن ذكرت الكتاب جيدا سوفق في الامتحان بإذن الله تعالى. هذا هو